بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بمناسبة الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد السبط الزكي الإمام المجتبى الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، نتحدث عن عدة محاور مهمة في هذه الشخصية العملاقة العظيمة. المحور الأول هو المحور التربوي. إن أول طفولة تمثل لنا القوانين التربوية الإسلامية، وتجسد لنا اهتمام الشريعة الإسلامية بمرحلة الطفولة لدخلها وتأثيرها في بناء شخصية الإنسان، هي طفولة الإمام الحسن سلام الله عليه. فهو أول وليد في بيت التربية، في بيت النبوة ومهد الإمامة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شكل لنا بتربيته لابنه الحسن مدرسة في مجال التربية. اهتم الإمام أمير المؤمنين بثلاثة عناصر في تربية هذا الطفل: العنصر الأدبي، والعنصر العلمي، والعنصر الاجتماعي. العنصر الأدبي، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب ابنه الحسن يقول: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. قلب الطفل صحراء خالية، يمكن أن تزرع بالورود ويمكن أن تزرع بالأشواك. إن أول وردة تغرس في قلب الطفل هي زهرة الأدب، هي عنصر الأدب. كيف يحترم الصغير، كيف يوقر الكبير، كيف يتحول إلى إنسان باسم متخلق بالأخلاق الفاضلة جذاب للآخرين. وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين في طفله الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. العنصر الثاني، العنصر العلمي. كان الإمام أمير المؤمنين يأخذ ابنه الحسن معه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليتلقى الوحي، ويتشرب تعاليم السماء، ويتغذى من تعاليم جده المصطفى صلوات الله عليه وآله. وكان يأتي إلى أمه الزهراء ويفرغ عليها ما تلقاه من تعاليم الوحي، وكانت تخبر أباه بذلك. وذات يوم اختفى أمير المؤمنين عليه السلام خلف الباب ليسمع الإمام الحسن كيف يتحدث بتعاليم الوحي التي تلقاها في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فأحجم الإمام الحسن عن الحديث، فقالت له أمه فاطمة: ما بالك يا بني، لماذا لا تتحدث بالوحي كما كنت تتحدث به؟ قال أمه: كل لساني وقل بياني، لعل سيدا يرعاني. واحتضنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى صدره وقال: بأبي أنتم وأمي، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. إذن اهتم الإمام أمير المؤمنين بالجانب العلمي لشخصية طفله الإمام الحسن سلام الله عليه، وخصوصا تعليم الطفل تعاليم السماء وتعاليم أهل البيت، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. حولوا أطفالكم إلى مدارس لعلوم أهل البيت قبل أن تغزوهم التيارات والخطوط المختلفة. العنصر الثالث، العنصر الاجتماعي. ربي الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه على أن يكون ذا حس بآلام المجتمع. ينبغي لنا أن نشعر أطفالنا بمآسي مجتمعاتنا، بآلام المحرومين والفقراء والمضطهدين في مجتمعاتنا الإسلامية، حتى يعيشوا الروح الاجتماعية، وحتى يتحولوا إلى ضمير حي حساس بآلام المجتمع. وهذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين في شخصية ابنه الحسن سلام الله عليه، فإذا هو يسابق إلى الصدقة، وإذا هو يبادر إلى العطاء، وإذا هو يبادر إلى إسعاف الفقراء والمساكين منذ طفولته ومنذ نعومة أظفاره، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو المحور التربوي الذي تمثل في طفولة الإمام الحسن سلام الله عليه، وفي تربية الإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام لأول وليد في بيت النبوة ومهد الإمامة، الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. المحور الآخر هو المحور الاجتماعي. لقب الإمام الحسن بكريم أهل البيت لأنه كان يتدفق عطاء، كان ينهل كرما، كان مصدرا للعطاء ومصدرا للخير ومصدرا للبركة على مجتمعه. جاءه رجل يطرق بابه وقال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. فأخرج الإمام إليه صرة من الدراهم والدنانير وناولها إياه وهو مطأطئ لرأسه لكي لا يرى ذل المسألة وذل الاستعطاف على وجه الفقير. قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. جاءه رجل يسأله، قال: أعطوه ما في الخزانة. قال: سيدي هل انتظرت مسألتي وعرفت حاجتي؟ قال: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض جدبا وإنه خجل. لم يكن كرم الإمام الحسن إسرافا ولا تبذيرا ولا تضييعا للثروة ولا وضعا لها في غير مواضعها، ولم يكن كرم الإمام الحسن سجية وطبعا جبل عليه وخلق عليه، كما كان حاتم الطائي ذا سجية وذا طبع في الكرم والجود. لا، الإمام الحسن كان كرمه إغاثة لمجتمع منكوب. المجتمع الإسلامي في عصر معاوية بن أبي سفيان كان مجتمعا منكوبا بكل ما للكلمة من معنى. الدولة الأموية تلاعبت بثروات المسلمين، كانت الدولة الأموية مليئة بالفساد الإداري والتلاعب بالثروات والحصار الاقتصادي على شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى قال الإمام الباقر يحكي تلك الفترة المظلمة: فقتلت شيعتنا في كل أرض، ونهبت الأموال، وهدمت الدور، وكان من يوالي أمير المؤمنين يؤمر به كما أمر معاوية واليه على العراق، قال: انظر من كان يتولى أبا تراب، فامح اسمه من الديوان واقطع رزقه وضيق عليه معاشه. هذا الحصار الاقتصادي والفساد الإداري المستشري في الدولة الأموية جعل المجتمع الإسلامي مجتمعا منكوبا، يعيش تحت خط الفقر، يحتاج إلى إغاثة، يحتاج إلى مدد. ومن هو أولى بالمدد والإغاثة من أهل البيت الذين كانوا يتحملون مسؤولية قيادة الأمة وإغاثتها وإنقاذها؟ لذلك كان كرم الإمام الحسن إغاثة لذلك المجتمع المنكوب، ولم يكن مجرد سجية ولا تضييعا للثروة ولا تلاعبا بها. المحور الثالث هو المحور الخلقي. الإمام الحسن الزكي كان صورة أخرى عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي أثنى عليه القرآن الكريم وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. كان الإمام الحسن باسما هشا ذا شخصية جذابة، قال عنها واصل بن عطاء: كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، وكان إذا جلس على قارعة الطريق امتنع المارة هيبة له وجلالا، فإذا عرف ذلك دخل داره. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه مر على فقراء يأكلون كسر الخبز اليابسة، فقالوا له: تفضل يا أبا محمد وتغذى معنا. فقال: إن الله لا يحب المتكبرين، ونزل من على جواده وجلس معهم، جلس معهم على بساطهم المتواضع، أكل من كسر الخبز اليابسة التي يأكلون منها، عاش أجواءهم، أجواء الاضطهاد والحرمان، ثم دعاهم إلى منزله فأكرمهم وأغدق عليهم من عطائه وفضله. هذه صورة من خلقه. وهناك صورة أخرى: جاء رجل شامي إلى المدينة فرأى رجلا بهي الطلعة هشا بشا ذا شخصية جذابة، قال: من هذا؟ قالوا: هذا الحسن ابن علي ابن علي ابن أبي طالب ابن رسول الله. فلما عرف أن أباه أمير المؤمنين شتمه وشتم أباه، لأنه كان معبئا بالإعلام الأموي المضاد الذي كان يدأب على تشويه شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من أجل فصل الأمة الإسلامية عن قادتها الرساليين الحقيقيين. الإمام الحسن سكت عنه حتى انتهى من سبابه وشتمه، التفت إليه قال: يا هذا أظنك غريبا، ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهل لا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فما تمالك الرجل حتى انكب عليه يقبله، وأصبح من الموالين لأبيه أمير المؤمنين. إذن خلق الإمام الحسن لم يكن مجرد طبع، ولم يكن مجرد سجية، ولم يكن أسلوبا متكلفا من قبل الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. خلق الإمام لم يكن انفعالا عاطفيا، بل كان فعلا هادفا. كان خلقه رسالة يقوم بها من أجل جذب الأمة إلى حظيرة القدس وحظيرة الطهارة، حظيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما كان جده المصطفى. كان خلقه وسيلة للدعوة إلى الإسلام، وسيلة لتحبيب الناس للإيمان والإقبال على الله، كما قال القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان الإمام الحسن، كان خلقه أسلوبا من أساليب الدعوة إلى درب أهل البيت ومنهج الرسالة ومنهج الإمامة. المحور الأخير من محاور شخصيته المباركة العظيمة المحور السياسي، والذي تمثل في إنجاز الصلح مع معاوية بن أبي سفيان. ربما يتساءل شخص ويقول: هناك تناقض واضح بين موقف الإمام علي وموقف الإمام الحسن، الإمام علي لم يساوم، الإمام علي لم يقبل أنصاف الحلول، الإمام علي أصر على عزل معاوية وعلى قتال معاوية لأنه ظالم ليس أهلا لأن يتولى منصبا من مناصب الدولة الإسلامية. خاض الإمام علي حربا ضروسا طاحنة، وهي حرب صفين، من أجل تأكيد أن لا يبقى ظالم في منصب من مناصب الدولة الإسلامية. فكيف الإمام الحسن نسي كل هذا التاريخ العلوي وصالح معاوية بن أبي سفيان وسلم إليه أهم منصب في الإسلام، ألا وهو منصب الخلافة؟ أبدا لم يكن هناك تناقض ولا تهافت بين الموقف العلوي والموقف الحسني، بل كان امتدادا لموقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لأجل ماذا؟ لاحظوا أن خوض الحرب مع أي عدو، سواء كان هذا العدو كافرا أو كان هذا العدو مسلما، خوض الحرب يحتاج إلى قرار شعبي، يحتاج إلى قرار من المجتمع الذي يعيش فيه القائد. لا يمكن للقائد أن يتفرد بقرار الحرب، لا يمكن للقائد أن يتفرد وأن يستقل بقرار الحرب، لا يمكن للقائد أن يزج بمجتمعه وبأمته في حرب ضروس من دون أن تكون تلك الأمة وذلك المجتمع مقتنعا بهذه الحرب ومصرا على هذه الحرب ومقبلا على هذه الحرب. لاحظوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا لم يحارب معاوية ابتداء، لما تكونت القاعدة الشعبية التي أصرت على حرب معاوية وأصرت على مواجهة معاوية، لما تحول قرار الحرب إلى قرار شعبي إلى قرار أممي، حينئذ الإمام أمير المؤمنين أصدر قرار الحرب. ولذلك كان يقول: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، يعني لأن الأمة تريد مني أن أقوم بذلك، لأن قرار الجهاد هو قرار الأمة وليس قراري وحدي، وحضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا على سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. إذن الإمام أمير المؤمنين لم ينطلق للحرب إلا بقرار شعبي، ولذلك لما اختلفت القاعدة الشعبية ورضيت الأمة بمسألة التحكيم، الإمام أمير المؤمنين وافق على التحكيم مكرها، وهو يعلم أن لا خير فيه، لأن الأمة رفضت قرار الحرب واتجهت إلى قرار التحكيم. أيضا الإمام الحسن الزكي لم يرد أن يزج بالمجتمع الإسلامي في حرب طاحنة ضروس من دون أن يكون الحرب قرارا شعبيا، من دون أن تكون هناك قاعدة شعبية هي بنفسها تبادر إلى الحرب، لأن الحرب تعني الدمار الاقتصادي، تعني تلف النفوس، تعني تلف الأموال، تعني القضاء على البنية التحتية للمجتمع الإسلامي بشتى مجالاته. فإذا لم يكن المجتمع مقتنعا بالحرب فسوف لن يتفاعل معها، وسوف لن يرضى بخسائرها، وسوف يتهم القيادة بأنها متبجعة بقرار الحرب. لذلك الإمام الحسن أراد أن يكون القرار قرارا عاما، فاستنطق النفوس واستشرف العقول وأراد أن يختبرهم، فدعاهم يوما من الأيام لقتال معاوية فهجموا عليه وهو في المدائن في ساباط، منطقة من مناطق المدائن، وطعنوه بخنجر وقالوا: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. الإمام الحسن خبر النفوس، خبر الجيش الذي كان يحيط به، فرأى الجيش بين فئة أموية تستلم الرشاوى من الدولة الأموية وهي مستعدة لتنفيذ قرارات معاوية في أي فترة، ولو كان ذلك القرار أسر الإمام الحسن وتسليمه إلى معاوية، كما قال الإمام الحسن: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير. وكانت فئة أخرى هي فئة الخوارج التي لا تعرف قدرا للإمام الحسن عليه السلام، والفئة الثالثة هي الفئة الضائعة التائهة. لذلك رأى الإمام الحسن أن قرار الحرب في عصره يختلف عن قرار الحرب في عصر أبيه. قرار الحرب في عصره لم يكن قرارا شعبيا، فلو خاض الحرب لتحولت إلى مأساة وردة فعل، يبقى القائد فيها إنسانا متهما من قبل القاعدة الشعبية. لذلك أعطى الإمام الحسن الفرصة للأمة لأن تجرب بنفسها حكم معاوية وتحكم بنفسها على دستور معاوية وتبادر بنفسها للثورة والانتفاض على معاوية، كما صنع أخوه الإمام الحسين عليه السلام، وتوالت الثورات العلوية من بعده. دخل عليه بعض شيعته وقالوا: يا أبا محمد، أصدقت أحدوثة معاوية وكذبت أحدوثة أبيك؟ وقال له بعض آخر: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. أجلسهم، خاطبهم بالخطاب الشفاف الواضح. كيف يخاطب القائد قاعدته الشعبية بالخطاب الشفاف الواضح؟ قال لهم: لو كان مثلكم عشرة لقاتلت معاوية بالسيف قدما، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. فالإمام الحسن صالح معاوية من منطق الحكمة والحفاظ على القاعدة الإسلامية، ولأجل أن لا يكون قرار الحرب قرارا فرديا متبجحا به، بل لأجل أن يكون قرار الحرب قرارا عاما. ولذلك الإمام الحسن سلام الله عليه لما سلم منصب الكرسي لمعاوية لم يرفع يده عن قيادة الأمة الإسلامية، بل بدأ انطلاقا من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، بدأ يغدق كرمه وجوده على الأمة وتعاليمه وقوانينه ووصاياه التي هذب بها الأمة الإسلامية. وكان من جملة وصاياه: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، كما كان الإمام الحسن سلام الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بسيرته والسائرين على خطه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وشفاعة آبائه الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.